بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة والجماعة. وقراءتنا اليوم الأحد الموافق 18 من شهر المحرم العام 1434 تبدأ مع مسند الصحابي الجليل سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة. وزيد بن عمرو، سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل، هو ابن عم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وزوج أخته فاطمة بنت الخطاب. فسعيد بن زيد ابن عمه، وقد تزوج ابنة عمه فاطمة بنت الخطاب أخت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ولهذا السبب لم يتخذه عمر رضي الله عنه ضمن أصحاب الشورى الستة، رغم أنه كان حيا، ولم يجعلهم سبعة. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن أوصى بالخلافة إلى ستة، وكلهم من العشرة المبشرين بالجنة، فطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي، هؤلاء ستة مبشرون بالجنة. من بقي بعد ذلك؟ أما أبو عامر عبيد بن الجراح فكان قد مات، هؤلاء سبعة، وأبو بكر مات ثمانية، وعمر هذا التاسع. من العاشر الباقي؟ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. فكان المقتضي أن يكون سعيد رضي الله عنه مع هؤلاء، فتكون الخلافة في السبعة، لكنه رضي الله عنه، أقصد عمر، لم يجعله السابعة، ولم يجعل ولده مع هؤلاء أيضا حتى لا يتهم بالمحاباة رضي الله عنه، حتى لا يتهم بالمحاباة، لأنه ابن عم عمر رضي الله عنه، ولهذا أبعده عمر. وإلا فهو قد عاش بعد عمر دهرا طويلا، فقيل مات سنة 50، وقيل مات سنة 58، ولعل الأقرب أنه مات سنة 50، وقد صلى عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه اتفاقا، أي أن عبد الله بن عمر قد صلى عليه باتفاق، هو الذي صلى عليه رضي الله عنه. فعمر حتى لا يتهم بالمحاباة لم يدخل سعيد بن زيد رضي الله عنه في هؤلاء. فسعيد أسلم قديما، أسلم قبل عمر، وأسلمت زوجته قبل عمر رضي الله عنه، وهو أحد هؤلاء الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وهذا محل إجماع أنه داخل العشرة، حتى لا يظن أنه ليس منهم، لأنه قد ورد في بعض الطرق العد بالتسعة دونه، بل هو نفسه رضي الله عنه كان إذا حدث عن العشرة كان يسكت عن نفسه، ولكنه رضي الله عنه باتفاق كان أحد هؤلاء المبشرين بالجنة. هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي بن كعب رضي الله عنه. لما آخى النبي بين المهاجرين والأنصار، كان من آخى سعيد بن زيد هو أبي بن كعب رضي الله عنه. شهد الوقائع بعد بدر، أما بدر فلم يشهدها سعيد بن زيد رضي الله عنه، لأنه كان مع طلحة، كان قد بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم، طلحة بن عبيد الله كان قد بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم يتحسسان خبر العير، فلم يتمكن من شهود بدر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهما، النبي أسهم لهما، فهو لم يتخلف عن بدر لشيء، سوى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسله مع طلحة يتحسسان العير. وقد شهد المشاهد بعد ذلك، وكان رضي الله عنه ممن فتح الشام وشهد اليرموك رضي الله عنه، وقضى حياته مجاهدا في سبيل نصرة الإسلام، فمات سنة 50 رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: مسند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. قال حدثنا معتبر بن سليمان قال سمعت عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا عطاء بن السائب عن عمرو بن حريث قال حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من السلوى وماؤها شفاء للعين.
نعم. والكمأة تخرج من الأرض فتكون على ظاهرها ويتخرج في الصحراء، شبيهة بالبطاطس وهي أصغر منها، وتخرج سهلة، وقيل هي مما كان هي من المن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، وقال صلى الله عليه وسلم: ماؤها شفاء للعين. فالكمأة من المن أي من المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل، لأن الله أنزل على بني إسرائيل المن والسلو. فهذه الكمأة يعرفها أهل الصحراء وأهل البادية، تخرج في الصحراء لا سيقان لها شيء سهل، ولهذا قيل هي من السلوى في الرواية الأخرى من السلوى، أي مما أنزله الله عز وجل أيضا على بني إسرائيل من السلوى، ولكن قالوا معنا من السلوى أي أنها تشبه السلوى في السهولة، فكما أن السلوى تنزل من السماء فلا تعب فيه ولا نصب، كذلك الكمأة تخرج من الأرض لا تعب فيها ولا نصب، يعني هي كالمن الذي ينزل من السماء فتخرج بلا مؤنة، كما ينزل تنزل السلوى من السماء بلا مؤنة، فكذلك الكمأة تخرج من الأرض بلا مؤنة فيتشبه السلوى. نعم. لهذا قال النبي: الكمأة من المن، أي من المن الذي أنزله الله عز وجل على بني إسرائيل. ماؤها شفاء للعين، يعني يتداوى بمائها فيكون شفاء للعين بإذن الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان قال هذا حفظناه عن الزهري عن طلحة ابن عبيد الله ابن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن ظلم من الأرض شبرا طوقه من سبع أراضين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سعيد عن صدقة ابن المثنى قال حدثني جدي رياح ابن الحارث أن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه كان في المسجد الأكبر وعنده أهل الكوفة عن يمينه وعن يساره، فجاءه رجل يدعى سعيد بن زيد فحياه المغيرة وأجلسه عند رجليه على السرير. فجاء رجل من أهل الكوفة فاستقبل المغيرة فسب وسب، فقال: من يسب هذا يا مغيرة؟ قال: يسب علي ابن أبي طالب. قال: يا مغيرة ابن شعبة، يا مغيرة ابن شعبة ثلاثة، ألا أسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك لا تنكر ولا تغير؟ فأنا أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمعت أذناي وعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني لم أكن أروي عنه كذبا يسألني عنه إذا لقيته. إنه قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وتاسع المؤمنين في الجنة، لو شئت أن أسميه لسميته. قال: فضج أهل المسجد يناشدونه: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من التاسع؟ قال: ناشدتموني بالله، والله عظيم، أنا تاسع المؤمنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم العاشر. ثم أتبع ذلك يمينا فقال: والله لمشهد شهده رجل يغبر فيه وجهه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل أحدكم، ولو عمر عمر نوح عليه السلام.
الله أكبر. هذا قال الشيخ شعيب، هذا إسناده صحيح، هو يحيى بن سعيد هو القطان. وفيه أن سعيد بن زيد رضي الله عنه دخل على المغيرة ابن شعبة فجلس عنده، فدخل رجل من أهل الكوفة فسب وسب، أي نال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل الكوفة فيهم هذا، ولقد كان أكثر الفتن يأتي من قبلهم. فقال سعيد: من يسب هذا يا مغيرة؟ من الذي يسبه؟ من هذا الذي يسب؟ يسب من؟ فقال: يسب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال: يا مغيرة ابن شعب، يا مغيرة ابن شعب ثلاثا، ألا أسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك لا تنكر ولا تغير؟ الصحابة يسبون عندك، ولقد كان من المقرر فضيلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يعلمون أنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما وأقلها تكلفا، فهم القوم الذين ما وطئ أحد الأرض في هذه الأمة أفضل منهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضيلتهم للأمة كثيرا، ويقول: لا تسبوا أصحابي، ويقول صلى الله عليه وسلم ويمدح إياهم مهاجرين وأنصار. وجعل من علامة الإيمان حب الأنصار، ومن علامة النفاق بغض الأنصار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمهم ويقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وسب الصحابة رضي الله عنهم نفاق وطغيان وزندقة، وهذا المقرر في مذهب أهل السنة والجماعة، أن من سب الصحابة اتهم على الإسلام. وليس رجل يكون مؤمنا الإيمان الكامل يسب أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إذا رأيتم، وهذه قاعدة إلى آخر الزمان، قاعدة إلى آخر الزمان، لا تتغير، لا تتغير ولا تتبدل. إذا رأيتم رجلا يسب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموه على الإسلام، فاعلموا أن في قلبه زيغا عظيما إذا سب أحدا من أصحاب رسول الله كائنا من كان. والله لو إمام الأئمة، ولا يكون هذا إن شاء الله من أحد من الأئمة، يعني مهما كان فضله وكعبه وعلو قدره عند الناس، مهما كان، إذا رأيتموه يسب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أن في قلبه ما فيه من نفاق. لا يمكن. كيف؟ أي أحد من أصحاب، أي أحد من أصحاب، أي أحد عموم لا يستثنى منه أحد، ولا واحد، ولا واحد من أصحاب، ولا واحد فقط من أصحاب يستثنى من هذا العموم. ولهذا ترون التاريخ الأثيم الآثم المجرم عندما دونه بهذه الطريقة قد نال من معاوية من أبي سفيان ومن هند ما نال، ومن عمرو ومن عثمان. ولهذا نص أئمة السلف على أن من معتقد أهل السنة والجماعة محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينصون على العشرة إذا مثلوا ومعهم معاوية رضي الله عنه، يذكرون معاوية بعد العشرة، مع أن هناك من هو أفضل من معاوية بعد العشرة، لكنهم ينصون عليه لأنه قد نيل منه، فلهذا يجعلون معاوية مما يمتحن به في الاعتقاد، مما يمتحن به في الاعتقاد، فيسأل عن معاوية فيجعلون معاوية رضي الله عنه اسما بارزا بعد العشرة المبشرين في الجنة. فمن نال من معاوية فليتهم في إسلامه، ويتهم في محبته لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معاوية خال المؤمنين ينصون على هذا، وقد ألفت في معاوية الرسائل الخاصة. سبحان الله، وإذا أراد الله عز وجل نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، فقد ألف في معاوية رسائل خاصة، وما ذلك إلا لنيل هؤلاء من معاوية، فكانت النتيجة أن رفع قدر معاوية أكثر وأكثر، فصنفت فيه مصنفات ووضعت فيه الرسائل، وإلى الآن الحمد لله يكتب أهل السنة والجماعة في بيان فضيلة معاوية رضي الله عنه والرد على من نال منه، والرد على من نال منه. وفي أبي سفيان، في يزيد بن أبي سفيان، وفي معاوية، بيت مبارك، بيت مبارك كله، ولله الحمد والمنة، نصر الإسلام وعاش خادما للإسلام. ولقد فرح النبي بإسلام أبي سفيان فرحا شديدا، ولم يتهمه النبي صلى الله عليه وسلم بنفاق ولا بكفر ولا بشيء، إنما رضي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وكم كان لأبي سفيان من ثورات وجولات ضد الإسلام والمسلمين، أفيوم أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالإسلام ويقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقبل نحن أبا سفيان، لا نقبله ونقول إنما أسلم أبو سفيان إسلام الشفتين ولم يدخل إيمان قلبه، كما يقول هذا الرجل الذي يرفع الناس قدره وليس بحقيقة أن يرفع القدر، لأن أحدا يطعن في الصحابة لا يمكن أن يرفع قدره على الإطلاق، حينما يقول إن الإسلام لم يدخل قلب أبي سفيان وإنما أسلم إسلام الشفتين. علمته أنت يا قطب ولم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علمت أن إسلامه لم يصل إلى القلب؟ أما كان النبي يعلم المنافقين ويعلم أسماء المنافقين، وقال الله عز وجل فيهم وفي أوصافهم ولو نشاء لأريناكهم فعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. لقد كان الصحابة يعلمون هؤلاء من سيماهم وصفاتهم وأحوالهم وتأليبهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف أسماءهم وخص بها حذيفة رضي الله عنه. أفسمعتم قط في كتاب من الكتب أن أبا سفيان كان من المنافقين؟ كان من المنافقين؟ ترجم له أحد من أئمة الإسلام قال وكان أبو سفيان منافقا، وكان أبو سفيان كذا وكذا؟ فأسرة كاملة خدمت الدين بكل ما تملك، أبو سفيان، يزيد بن معاوية، معاوية، هند، وتتوج هذه الأسرة بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان. سبحان الله، سبحان الله، قل أن يتوافر لأسرة ما توافر لأسرة أبي سفيان، قل أن يتوافر لهذه لأسرة ما توافر لأسرة أبي سفيان، أسرة ذات سؤدد وذات فضل وذات قدم في الإسلام. ففرح المسلمون فرحا شديدا بإسلام أبي سفيان، فالصحابة من لهم بسوء فاتهموه، ومن سكت عن من لهم بسوء ومدحه وأثنى عليه فاتهموه، فلا تكون سلفية قط، فلا يكون اتباع قط. وأنا أمدح رجلا آذى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، وسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من معاوية وعمر وأبي سفيان وهند، فيقول عنها: وانظروا إلى هذه اللبؤة التي أخرجت كبد حمزة فجعلت تلوكه بلسانها كما تلوكه اللبؤة، أي أنثى الأسد، يعني أنثى الأسد. فقال: أخرجت كبد حمزة فجعلت تلوكه كما تلوكه اللبؤة. هل قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان لما جاءت تسلم؟ هل قال النبي لها ذلك؟ هل قال لها: غروبي على الوجه، أخرجي لا أراك، فأنت كذا وكذا وكذا؟ يقبل النبي إسلام هؤلاء ولا نقبل نحن إسلام هند وإسلام أبي سفيان؟ لو طعن في أبي أحدنا أو في أمه ماذا ستكون النتيجة يا إخوان؟ لو أنك تحب شيخا أجل من تحب ثم طعن في أبيك وفي أمك، أتقول: ما شاء الله، والله إنه ليقدم عندي على أبي وأمي، إن له من الفضل ما له، ولو سب أبي وأمي؟ فكيف تطاوع نفس رجل داعية أن يثني على رجل سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتهم معاوية وعمرا زميله بالكذب والنفاق وشراء الذمم وما سب في ذلك من الصفات الذميمة التي لا تليق بأي فرد من أفراد الأمة، فضلا أن تكون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا صار من الضوابط في تمييز منهج الإنسان، صار من الضوابط في ذلك ضابط الصحابة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن سلم لسانه في الصحابة كلهم فهو في هذا الباب قد سلم من طريقة الخوارج وسلم من طريقة الروافض، وصار منهجه في هذا الباب منهجا صالحا سديدا. أما من نال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ومن مدح من نال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فإنه يكون في قلبه شيء في هذا، ولا يمكن أن يستقيم له هذا الأصل على الإطلاق. لا يقال بقى: هذا رجل أديب، هذا رجل ليس بالعالم، هذا رجل كذا. وهل الأدباء يسمح لهم بسب الصحابة؟ يعني أديب مرفوع عنه القلم، يعني هو أديب مرفوع عنه القلم ما يسب الصحابة؟ ما في إشكال، أديب لو مؤاخذة لا سمح الله، يعني أديب، يعني أديب، يعني أديب كافر، أديب زنديق، أديب مهما كان، أين الأدب؟ فالصحابة حصن حصين وباب متين ما ينال أحد أبدا. لأن اتهام الصحابة يا إخواني اتهام الإسلام. من نقلت الإسلام؟ من الذين نقلوا الإسلام إلى الأمة؟ أليسوا الصحابة؟ ولهذا قعد أهل العلم هذه القاعدة، وهي أنه الصحابة كلهم عدول. وصارت هذه الكلمات تذكر في معتقدات المسلمين. هل في كتاب معتقد إلا وفيه النص: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواليهم ونمسك عما شجر بينهم حتى ما اختلفوا فيه لا نجعله على طاولة الحكم؟ الآن آتي أنا في المسجد مثلا وأنشر ما جرى بين الصحابة بين علي ومعاوية وأمثل نفسي قاضيا عليهم، فأذكر حيثيات وأذكر مفردات وأذكر أمورا كثيرة في هذا وأقول فلان وفلان وفلان، فإن ذلك لربما أوغر صدور الأمة تجاه أحد من أصحاب رسول الله. والله أنا أذكر أخواني وإحنا في الثانوية العامة وكنا ندرس ما يسمى بالتاريخ الإسلامي، وكان فيه بيان ما جرى بين علي ومعاوية وكذا. والله يا أخواني كنا نبغض جهلا منا وممن درسنا، فما أذكر يوما وحيدا درسنا واحد صاحب لحية فضلا أن يكون صاحب منهج، يعني إلى أن أنهى الواحد التعليم ما رأى صاحب لحية في مدرسة ولا في كلية في جامعة ولا واحد ولا أذكر محجبة أو صاحب لحية دخل فصل عندنا درسنا أبدا ولا واحد. شوه لنا التاريخ وشوه لنا صورة أصحاب رسول الله، حتى كنا نظن لمعاوية هذا معاوية لا يمكن يكون هذا من المسلمين، هذا منافق، يعني هذا واحد ادعى الإسلام، هذا رجل ادعى الإسلام. والكاتب المعروف عبد الرحمن الشرقاوي كان قد أنزل مقالات في الأهرام أيضا، وكتب في هذه الحوادث أيضا بأسلوب يعني في غاية السوء عن معاوية رضي الله عنه وعن بيت أبي سفيان. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نترضى عليهم جميعا وألا ننال بألسنتنا أحد من هؤلاء. قال أئمة السلف في معاوية الكلمات الجليلة ورفعوا قدره، رفعوا قدره، فإن معاوية كان فقيها حتى عند الصحابة، لقد كان الصحابة يعتبرون معاوية فقيها صاحب سنة. عند البخاري أن ابن عباس سئل عن الوتر بركعة، أن الرجل يوتر بركعة، وأن من الصحابة من يفتي بذلك، فقال من؟ قالوا معاوية يفتي بأن الواحد يوتر بركعة، فقال ابن عباس ذاك رجل فقيه، ذاك رجل فقيه. ولقد كان معاوية يغار على السنة، فجاء أيضا في الصحيح أن معاوية رضي الله عنه صعد المنبر وهو يحمل قصة من شعر ويقول أين علماؤكم يا أهل المدينة، أين علماؤكم، ويحذر من أن تصل المرض شعرها بشيء من هذا. فكان صاحب سنة رضي الله عنه وهو صاحب البطولات والمآثر والثغور. معاوية قضى حياته مجاهدا رافعا لواء الإسلام منذ أن عرف الإسلام إلى أن مات رضي الله عنه، وهو أعظم ملوك الأمة، لأنه معاوية أول ملك من ملوك الإسلام، وهو أعظم ملوك الإسلام، وهو أعظم من عمر بن عبد العزيز قدرا، أعظم منه قدرا وأجل منه منزلة، فهو صحابي رضي الله عنه وهو من كتاب الوحي. وقد شرحنا فيه رسالة كاملة في معاوية الناهية في السب عن معاوية، رسالة سلفية جدير أن تسمع عشرات المرات، لأن فيها بعدا عظيما جدا، ألا وهو فقه معاوية، حرص على السنة، كونه مرجعية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل، لا كما يزعم البعض أن معاوية رضي الله عنه إنما كان بعيدا عن الفقه، بعيدا عن التسنن. فالشاهد أن الإنسان يسلم لسانه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا رأيتم الرجل يتكلم في أحد من أصحاب رسول الله فاتهموه على الإسلام، وقال بعضهم فإنه زنديق، وقال أبو زرعة أولئك قوم عجزوا عن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوا أصحابه، ولقد علموا أن أصحاب الرجل من الرجل، لم يجي واحد يسب أصحاب رجل كأنما يسب الرجل، لأن أصحاب الرجل، الرجل ينسب لأصحابه وأصحابه ينسبون إليه، هذا معروف يعني. بل ربما احنا في العادة لو جيت تسب واحد بيشتغل عند واحد كأنما سببته، لا في ما في فرق، لأن هذا الرجل لو كان معوجا لما كان ينبغي لك أن تقربه. فإن رؤي علي صلاح قيل ما شاء الله هذا يعمل عند فلان، وإن رؤي علي سوء اتهم الرجل بسببه، كيف تشغل رجل أو يعمل عندك رجل صاحب مخدرات أو صاحب كذا فتتهم بسببه، فسبوا أصحاب الرجل سبوا للرجل. لهذا قال أبو زرعة هؤلاء عجزوا عن سب الرسول فسبوا من؟ أصحاب. طب سبوا الصحابة وسبوا للرسول، بل نقول سبوا الصحابة سبوا لله عز وجل، لأن الله عز وجل أثنى عليه في القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. ومعاوية رضي الله عنه داخل بإجماع باتفاق في هذه الآية، لقد لأن هذه الآية من أعم الآيات وأشمل الآيات في بيان فضائل فضيلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها في غزوة تبوك في جيش العسرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تابوا في ساعة العسرة. ولهذا بعض العلماء يستدل بهذه الآية على أن الصحابة كلهم في الجنة لأن الله تاب عليه. فإن قلت لكن ثلاثة تخلفوا عن الرسول في غزوة تبوك ولم يكونوا من أصحاب هذه الآية، قلنا جاء بهم الملحق الخاص، ألحق بهؤلاء وعلى الثلاثة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا ولم يقل الله تخلفوا، إظهارا لعظم التوبة عليهم، فلم يعد هناك تذكير بمخالفته. وعلى الثلاثة الذين خلفوا ما قال تخلفوا، والمعنى خلفوا أي عن المنافقين حتى يقضي الله سبحانه وتعالى فيهم أمرا. فنبه العلماء على أن الله عز وجل من تمام توبته ذكرهم بهذا حتى لا تبقى مخالفتهم مذكورة في الناس. فإذا كان الله عز وجل من فوق سبع سماوات لم يذكر لهؤلاء الذين تخلفوا، لم يذكر لهم عيبهم، فقال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى لا يكون عيب للصحابة يذكر به الصحابة في القرآن، فكيف بنا؟ ولهذا قال بعض السلف لما سئل عن معاوية رضي الله عنه قال يا هذا إن معاوية ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هتك الستر فهو لما دونه أهتك. هتهتك ستر معاوية، هتهتك ستر الصديق على صوت. ولهذا اللي هتك ستر معاوية صار إيه؟ هتك ستر معاوية ثم عمرو ثم عثمان، حتى عثمان ما سلم. فلو تعود الرجل، لو انفلت اللسان مع أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يقف عند حد. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بينهم، وتقول تلك أمة قد خالت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال بعضهم المسؤول عن معاوية قال يا هذا لغبار أنف معاوية ويقاتل في سبيل الله مع رسول الله، لغبار أنفه خير مني ومنك. غبار الأنف اللي تثير الخيول، ومعاوية يقاتل هنا وهناك، بطل الثغور يؤدب أعداء الإسلام على الثغور، لغبار أنفه خير مني ومنك. نحن نتكلم في معاوية نقول معاوية كذاب خداع عند شراء ذمم ونفاق، أعوذ بالله. كيف يكون هذا أصلا؟ لكن السلف قدروا معاوية رضي الله عنه، قدروا فضله، ولهذا نجد في كتب الاعتقاد إلحاق معاوية بالعشر على طول، بعد ما يذكرون العشر يقولون ومعاوية خال المؤمنين. فكيف أمدح رجلا ذم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أن يكون رجل سلفي يمدح أحدا سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي هذه فقط، وناقش فيها من شئت. أنا أعلم، خذ يلا اقرأ زيد سب معاوية وعمرا، ما تقول فيه؟ إن لم تقل فيه بأن هذا رجل ضال، هذا رجل بعيد عن الحق، إن لم تقل فيه هذا فأنت تتهم على منهجك. لا يمكن، لو كان السب لأبيك وأمك لما تركت لأحد عنان ذلك أبدا. نعم. فلهذا عظم سعيد بن زيد، أنت يا مغيرة يسب عندك الصحابة، هذا أمر عجيب، ده عرض مصون، ده باب ومربع لا يقتحم أبدا. فقال ألا أسمع أصحاب رسول الله يسبون عندك؟ لا تنكر ولا تغير، فأنا أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمعت أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني لم أكن أروي عنه كذبا، يسألني عنه إذا لقيته أي إذا لقيت النبي فأبو محشر يقول يا سعيد أرويت عني كذبا؟ فالصحابة كانوا يعظمون الرواية عن رسول الله، ولهذا قلت رواية العشر المبشرين. أقل من أقل من أقل الصحابة رواية أجل الصحابة وهم العشرة. وقد جاء في الصحيحين تصريح عن بعضهم، أظن عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص لما سئل عن هذا قلة الرواية، فكانوا يعظمون الرواية خشية أن تزل ألسنتهم بكلمة ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا لأن رواية الرسول صلى الله عليه وسلم متوفرة في الصحابة، فكانوا يتركون ذلك إجلالا للرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يزيد الواحد كلمة يحاسبه الله عز وجل عليه. وإلا فهم أعلم الصحابة وأتقى الصحابة وألزموا الصحابة لرسول الله، لزموه يوم أن لم يكن أحد من هؤلاء. يعني من المكثرين عن الرسول؟ أبو هريرة أكثر الرواية أرواه، ومع ذلك أبو هريرة أسلم سنة كام؟ يعني فين كان أبو هريرة لما كان أبو بكر مع النبي، لما كان عمر مع النبي؟ يعني بعد حوالي 20 سنة من ملازمة أبو بكر وعمر النبي أسلم أبو هريرة. فقد أسلم بعد خيبر، بعد خيبر أسلم أبو هريرة، يعني بعد 7 سنين، يعني قبل أن يموت النبي بثلاث إلى 4 سنوات. هذه 7 في المدينة وثلاث 10 سنة بمكة، يعني بعد حوالي 20 سنة. فلم يكن يروي أبو بكر ولا عمر ولا كذا، ما كانوا يقلان من الرواية جهلا بزاد رسول الله ولا لقلة ملازمة لرسول الله أبدا، وإنما كانوا يقللون منها تعظيما للرواية. ولهذا سعيد بن زيد رضي الله عنه من السابقين من المقين على الرواية، تجد له في الأحاديث أحد الأحاديث. هل لأنه يجهل؟ أبدا. ولهذا لما حصل أمر الطاعون والصحابة يريدون أن يدخلوا البلد وفيها الطاعون واختلفوا هل ندخل أو لا ندخل، فجاء أحد هؤلاء العشر المبشرين بالجنة سعد بن وقاص، وجاء عبد الرحمن بن عوف، فقال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها. فعندهم الرواية وعندهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من جهة نقل الرواية فقد كان بعضهم يتحرز من ذلك خشية أن يزل لسانه بكلمة لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أشهد على رسول الله بما سمعت أذناي وعو قلبي من رسول الله، فإني لم أكن أروي عنه كذبا يسألني عنه إذا لقيته. أنه قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، هؤلاء كم؟ 4. وطلحة في الجنة 5. والزبير في الجنة 6. وعبد الرحمن بن عوف في الجنة 7. وسعد بن مالك في الجنة 8. وتاسع المؤمنين في الجنة. لم تذكر هذه الرواية عامر أبو عبيدة بن الجراح، لم تذكر هذه الرواية أبو عبيدة ابن الجراح، وقد جاء في رواية أخرى فأبو عبيدة من المتفق عليه أنه من العشرة. قال ولكنه نسي هنا، قال وتاسع المؤمنين في الجنة، تاسع المؤمنين في الجنة، لو شئت أن أسميه لسميته. يقول للمغيرة ويقول لمن معه لو شئت أن أسميه لسميته. قال فضج أهل المسجد يناشدونه، يعني ناشدناك الله يا سعيد إلا سميت التاسع، ناشدناك الله يا سعيد إلا سميت التاسع. أهل المسجد جميعا نشدوا بهذا. من التاسع؟ قال ناشدتموني بالله والله عظيم، يعني استحلفتموني بالله والله عظيم، ما أستحلف بالله إلا أقول. يعني كان يتكلم ويظهر اسمه مكرها. قال أنا تاسع المؤمنين، أنا تاسع المؤمنين، يعني وسعيد فين؟ في الجنة. هنيئا لرجل يعيش مع الناس على وجه الأرض وهو عالم لا محالة أنه في الجنة. ولكن يا إخواني سبحان الله، الله أعلم حيث يجعل فضله. هل هؤلاء العشرة لما أعلموا بأنهم من أهل الجنة هل تركوا العمل؟ خلاص، أولا لن يتبدل القول، لأن هذا من باب الإخبار، فلهذا لا يدخل نسخ، يعني ما يقال نسخ في هذا. ما يمكن أن يكون أحد من هؤلاء المعينين أنهم في الجنة، لا يمكن تبدل الحكم فيه. أتركوا العمل اعتمادا على هذا؟ لا، ولكن الله أعلم حيث يجعل فضله، فكانوا أخشى وأتقى وأخوف الأمة لرب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يضرأ به في نحور الروافض. الروافض يا إخواني كرهوا الرقم 10، الرقم نفسه، فهم ما يحبون الرقم، يتشائمون من الرقم 10. ليه؟ بسبب 10 مبشرين بالجنة، ويعتبرون أن هذا لا يقبل. ولعلكم سمعتم بعضهم يقول أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، يزريبة قبحه الله. شوف ما يبالون يا أخواني بسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يبالون بسبه، ونحن ندعو للتقارب معهم. يقولون هو إيه؟ زريبة. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، زريبة. أعوذ بالله. وما يقول هذا الكلام يهود، ولا يقول هذا الكلام نصارى، إنما يقول هذا الكلام من ينتسب إلى هذه الأمة، فهم يتعبدون ببغض هؤلاء العشرة، يتعبدون ببغض. إلا علي رضي الله عنه فإنهم يعتبرونه إماما، وعلي رضي الله عنه ما يبغض قوما أعظم مما يبغض هؤلاء، ولهذا حرقهم علي رضي الله عنه لما ادعوا في الألوهية، حفر خد الأخاديد وأضرم النيران ودعاهم إلى الرجوع، فلما أبوا قذفهم فيها وأمر بحرقهم رضي الله عنه، أمر بحرق الروافض رضي الله عنه، وبالغ في الإنكار عليه، وهم يدعون أنه إمامهم وهو من أبرأ الناس منهم. ولهذا كان علي رضي الله عنه يقول لا أوتى برجل يسب يفضلني على بكر عمر إلا جلدته حد الفرية، يعني يضرب 80 جلدة. كل من بلغ علي رضي الله عنه أنه يفضله على بكر عمر يجلده 80 جلدة، فكيف إذا سب أمامه أبا بكر أو عمر؟ فكيف إذا سمع علي رضي الله عنه الروافض هم يقولون رضي الله عنك يا أبا لؤلؤة قاتل عمر، رضي الله عنك، ولعنة الله عليك يا عمر. أعوذ بالله. ثم يقال بعد ذلك هؤلاء نتقارب معهم وما في خلاف بيننا وبينهم في الأصول، نعوذ بالله من هذا الضلال. شوف يا أخواني كم المسلمين في غفلة عن معتقدهم وعما ينبغي أن يكون لهم، وأن يكون أن تكون معرفتهم بعقيدة المسلمين وبأصول المسلمين. دي أصول ما نتكلم فيها، ما تملك أنت الآن أن تقول نتقارب مع الروافض أو نتقارب، ما تملك أنت أن تقول هذا. كيف تدعو للتقارب مع قوم بهذه الكيفية وبهذا الخلق؟ يسبون الصحابة ويلعنون من رضي النبي عنهم، بل لم يتهمهم بشيء قط، لطالما قال النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. النبي لما كان يحصل آية أمامه كان يقول إيه؟ أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، ولطالما قال خرجت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، لطالما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولقد رضي الله لأبي بكر وعمر أن يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رفيقين له في الدنيا وهما رفيقان له كذلك يوم أن دفن. ولهذا جاء عند البخاري في حديث البئر لما كان أبو موسى حاجب الرسول صلى الله عليه وسلم على الباب ولم يدخل أحدا إلا بإذن رسول الله، والرسول جالس على البئر وقد دل رجليه في البئر، فجاء أبو بكر ليستأذن، فاستأذن له أبو موسى فقال له نبي إذن له وبشره بالجنة. إذا لو بشره بالإيه؟ بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ودل رجليه في الماء. ثم جاء عمر يستأذن فاستأذن له أبو موسى فقال له النبي إذن له وبشره بالجنة. فدخل عمر فجلس بجوار النبي من الجهة الأخرى ودل رجليه، صار النبي في النصف وعن يمين وشمال أبو بكر وعمر كل قد دل رجليه. فجاء عثمان رضي الله عنه فاستأذن على رسول الله فقال النبي لأبي موسى إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال عثمان الله المستعان الله المستعان. فدخل عثمان فما وجد مكانا بجوار النبي وصاحبيه فجلس قبل النبي وصاحبيه. قال الراوي فأولت ذلك قبورهم، أولت ذلك قبورهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر الثلاثة قد دفنوا متجاورين، ولهذا لما مات أبو بكر ودفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم لما طعن عمر أتدرون ما أهم شيء كان عنده؟ أن يدفن بجوار صاحبيه. فأرسل ابن عمر إلى عائشة يستأذنها أن يدفن بجوار صاحبيه. فأذنت عائشة رضي الله عنها وآثرت عمر. ولهذا كان شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى يقول وفي هذا دليل جواز الإيثار في القرب، دليل على جواز الإيثار في القربة. الإنسان قد يؤثر بالقربة أخاه إذا حصل مثل هذا، إذا حصل يعني داع من مثل هذه الدواعي. فدفن، فلما أذرت عائشة فرح عمر فرحا شديدا بهذا. وأما عثمان رضي الله عنه فلم يدفن بجوار النبي وصحبيه، وإنما دفن رضي الله عنه في البقيع فكان قبلهم. فالشاهد يا أخواني هذا مبحث لعلنا أطلنا الكلام فيه، وهو جدير طبعا يتدرس في كتب، والحمد لله قد شرحنا في ذلك كتب، وفي معاوية بصفة خاصة شرحنا في ذلك كتبا، لأن للأسف الشديد كثير من الناس ما يعرف قدر الصحابة، وكثير من الناس يستهين بهذا. وعلامة الإيمان حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يا أخواني جعل النبي بعض الصحابة علامة للإيمان، كما جاء عند مسلم أن أبو هريرة رضي الله عنه لما قال يا رسول الله بعدما أسلمت أمه ادعو يا رسول الله لأمي أن تسلم، فدعا النبي فأسلمت أمه. بعدما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبو هريرة وعاد أبو هريرة إلى بيته كعادته وجد بابا مغلقا وجد صوت ماء، قالت على رسلك يا أبو هريرة انتظر، ثم سمع أمه تنطق بالشهادتين بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء إلى النبي وقال يا رسول الله أدعو الله أن يحببني وأمي لكل مؤمن، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يحبب أبا هريرة وأمه لكل مؤمن. ولهذا لا نجد أحدا يطعن في أبي هريرة إلا ويشهد عليه بالنفاق. أنت تحب أبو هريرة؟ أبو هريرة؟ طبعا. وأبو هريرة هو يعتبر الرجل يعني الثاني سوى أبي بكر وعمر عند الرافض، يعتبر الرجل الثاني ممن نيل منه بعد معاوية. لماذا؟ لأن الطعن في أبي هريرة طعن في السنة، لأن جل السنة رواها أبو هريرة، فإذا طعن في رواية أبي هريرة طعن في جل السنة. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه مضروءا به في نحور كل منافق، لأنه أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال، ثم أتبع ذلك من أن قال والله، انظروا يا أخواني بقى ملخص لما ذكرناه، ملخص لما ذكرناه، لكن تجد سبحان الله تجد تميعا. اللي يسأل عمن سب الصحابة وسب أبو بكر وسب معاوية ويقول هذا رجل أديب، هذا رجل له من الفضائل، هذا رجل عشق قضية الإسلام، هذا أي قضية إسلام، هذا قضية تكفير المجتمعات، كفر المجتمعات وراءها معابد جاهلية. أي قضية إسلام، نشر السنة، كتب ورقة واحدة في السنة. ولهذا إذا أردت أن تختبر واحدا كما قلت لك في هذا، سألوا عن هذا الرجل. أنتم ما تختلفون مع بعض الناس مثلا في رجال يعني، لا، سألوهم عن هذا إذا اختلف معكم. انظروا إلى قول سعيد، يقول: والله لمشهد شهده رجل، ما سمى وحيدا بقى، لمشهد شهده رجل يغبر فيه وجهه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغبر فيه وجهه، شهد غزوة، خرج في سرية، كان مع النبي في موقف واحد، مشهد واحد بس، مشهد واحد شهده رجل. كم شهد معاوية من المشاهد يا اخوان؟ كم هي الأرض التي جابها معاوية شرقا وغربا في نصرة الإسلام؟ يقول: لمشهد شهده رجل يغبر فيه وجهه مع رسول الله أفضل من عمل أحدكم ولو عمر نوح عليه السلام. وجاء أيضا في الصحيح حديث ابن عمر أنه قال: لساعة من أصحاب رسول الله خير من عبادة أحدكم 40 سنة، أو كما قال: ساعة قامها أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء حقهم على الرؤوس يا إخوان أن يجعلوا على الرؤوس، ما نقبل فيهم كلاما أبدا. والله يا إخواني الإنسان سبحان الله ما يغار عشر معشار العشر إذا تكلم في عرضه أو في ولده أو في أبيه أو في أمه، لأن أعرضنا ما تمثل الإسلام يا إخوان، إنما الصحابة أعرضهم تمثل الإسلام، تمثل الإسلام. ماذا لو طعن في هشام؟ نكرة ولا قيمة له. لكن لو طعن في أبي هريرة، طعن في السنة، طعن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو طعن في أبي بكر، طعن في الإسلام، طعن في النبي، طعن في القرآن، طعن في رب العالمين. الطعن في الصحابة، قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: طعن في القرآن لأنه زكى، زكاهم الله في القرآن وهم يستحقون التزكية. طعن في الرسول لأنه ترضى عليهم ورضي عنهم ومات ورضا عنهم، وكان لا ينبغي هذا عندهم يعني. طعن في رب العالمين في القرآن لأنهم نقلته إلينا، نقلت القرآن إلينا، والقرآن مملوء بالثناء عليهم. إذن طعن في الصحابة، طعن في الله، طعن في الله. أما كان يعلم ربنا سبحانه وتعالى عن هؤلاء حينما ترضى عليهم حتى يأتي من يسبهم؟ هذا طعن في الله، طعن في رسول الله. كيف تختار صحابة منافقين كما يقول هؤلاء؟ ولهذا اتفقت الأمة على أن من فضائل علي رضي الله عنه قتاله للخوارج الذين انتقصوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فضائله أيضا عقوبته لهؤلاء الروافض، وإن أنكر عليه ابن عباس التحريق بس، صفة القتل فقط. ابن عباس قال: أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلتهم، مش لعفوت عنهم، لا قتلتهم، لأنهم يقول أنت إله. حتى لما علي رضي الله عنه كان يقذفهم في النيران، قالوا: الآن علمنا أنك أنت الله حقا، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. أيوة كده، يلا حرقنا. أيوة أنت كده ربنا بقى، أنت كده بقى الله. رأيت إلى قوم سبحان الله بهذه العقول، عجيب، يستدلون على تحريق علي له بأنه بهذا أكد لهم أنه الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب، فلولا أنك رب النار ما عذبت بالنار. نعود بلا أخوان، أي موسى خدول إيه يا أخوان، هذا الصخر بيخرج نبتا، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. سبحان الله، ودون ما يتفجر منهم كلمة حق، ما يخرج من رفيض كلمة حق أبدا أبدا. يا سبحان الله، قد قاتلهم الله وقبحهم الله.
قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حصين ومنصور عن هلال بن يساف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه. وقال وكيع مرة قال منصور عن سعيد بن زيد، وقال مرة حصين عن ابن الظالم عن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسكن حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قال: وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد رضي الله عنهم. قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحر بن الصياح عن عبد الرحمن بن الأخنس قال: خطبنا المغيرة بن شعبة فنال من علي رضي الله عنهم، فقام سعيد بن زيد فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، ولو شئت أن أسمي العاشر. قال حدثنا عمر بن عبيد.
ما وقع من الصحابة من خلاف فيما بينهم وأن هذا يعترض على هذا أو يشدد على هذا ما يدخل في قاعدتنا، فإن الصحابة قد اختلف بعضهم فيما يتعلق بأمر دنيوي وهذا جار بينهم كما يجري بين الناس عموما، وإلا فقدرهم الديني محفوظ عندهم جميعا. ولهذا مع قتال علي ومعاوية، مع قتالهم المعروف، إلا أنه لا يمكن أن تجد كلمة انتقاص من معاوية لعلي في دينه في كتاب، أو من علي في معاوية في كتاب. فما جرى بينهم إنما كان بتأويل، فمعاوية رضي الله عنه إنما يريد تسليم قتلة عثمان لأنه ولي الدم، وعلي رضي الله عنه يريد ألا يفتح باب فتنة أكبر فيريد الانتظار حتى لا يحصل فتنة أكبر. حصل هذا التأويل وحصل اقتتال بتأويل. أما أن معاوية رضي الله عنه سب عليا في دينه وطعن فيه في دينه، أو علي طعن في معاوية في دينه، فهذا لم يكن. فما جرى بين بعض الصحابة من مثل هذه الكلمات فيما يتعلق بأمور الدنيا يختلف مع هذا مع صحابي آخر، كما يختلف أي رجل مع رجل، هذا لا يدخل في قاعدتنا هذه. نعم علقنا يا عاجل، علقنا تعليقنا هذا بسبب هذا، علقنا بسبب هذا. لكن في الرواية الماضية في سعيد إنه أن رجلا نال من علي عند المغيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن عبيد عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. قال حدثنا يحيى عن هشام وابن نمير قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن سعيد بن زيد بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال ابن نمير: من سبع أراضين. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كمأة، فقال: تدرون ما هذا؟ هذا من المن، وماؤها شفاء للعين. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عمرو بن حريث قال: سمعت سعيد بن زيد رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: أخبرني الحكم بن عتيبة عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة: لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك.
طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم.